الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. تكلم الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وفي قول الله تعالى في قول يعقوب عندما ابتلي بفقد يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فها هنا درس عظيم لمن وقع في البلاء، فالمرء يبتلى في نفسه ويبتلى في دينه ويبتلى كذلك أيضا في أبنائه ومواله، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا هذا ما يقوله المؤمن عندما يقع في البلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول فصبر جميل، أو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه أقوال المؤمن، وهذا هو المقصود العظيم من الصبر. الصبر هو حبس النفس من التشكي، وحبس الأقوال من التسخط والكلام الذي يخرج عن دائرة الصبر من الدعاء على الأنفس بالهلاك ونحو ذلك، أو خروج غير الصابر عن الصبر بأفعاله كلطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فهذا ليس هو الصبر، فالصبر الذي يأمر به الشارع هو الصبر الجميل، والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. الصبر الذي يريده الشرع يشكو فيه المرء بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك توالت أقوال أهل العلم على ذكر معنى الصبر الجميل. فقال بعض العلماء هو الصبر الذي لا شكوى فيه، وقال بعضهم هو صبر من غير جزع، وقال بعضهم من الصبر أن لا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. الصبر على قضاء الله جل وعلا من جملة الواجبات، وأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فهذا ليس من الواجبات، ولكن كمال الصبر يكون في الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا الكمال في الصبر. وهنا يظهر أن إخوة يوسف لما ظهر كذبهم وخيانتهم صبر يعقوب عليه السلام على ذلك، ومنها هنا لم يبالغ في التفتيش والبحث سعيا منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية والشدة إن كان في الأحياء أو في إقامة القصاص على من قتله إن كان قد قتلوه. ولذلك هذا من أعظم ما نستفيده من قصة يوسف عليه السلام. إذن فالمؤمن يتعلم دروس الصابرين من هؤلاء. فصبر يعقوب عليه السلام على ما وقع فيه من بلاء، وصبر كذلك أيضا يوسف عليه السلام، فصبر عندما كان صبيا وقد رموه إخوته، وصبر كذلك أيضا عندما ابتلي بمكر النساء، وصبر عندما كان في السجن. وكل هذه ابتلاءات ابتلاه الله جل وعلا فصبر عليها. فهذه القصة قدوة للصابرين ومثلا للصابرين، نستفيد منها أعظم الفوائد في دروس الصبر وحبس النفس عن الجزع والتسخط والشكوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، الله يبارك فيك أبو عبد الله، احفظك، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال بخصوص العقيقة.
نعم.
يعني بكون سنة وفوق، ولا يعني إذا سنة وزيادة مثلا شهرين ثلاثة عادي، ولا
إن شاء الله
أنا أبغى أقل شتمة المولودة
إن شاء الله.
بغيت أتأكد يعني إذا أقل من سنة ما يجوز، لكن من سنة وفوق جائز صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الله جزاك الله خير، حياك الله حياك الله. كلام آخر أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
وياك الله يبارك فيك أبو يوسف، حظك.
سؤال في العمرة.
نعم.
السعي بين الصفا والمروة، الصعود إلى جبل الصفا في الآية القرآنية.
نعم.
الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وفي أذكار تقال ثلاث مرات، فهل هذه ثلاث مرات في كل في الصفا ثلاث مرات وفي المروة أيضا ثلاث مرات تقال في السبع أشواط إلى أن ينتهي السعي، يعني تقال ثلاث مرات الآية القرآنية والأذكار الثلاثة
إن شاء الله.
والسؤال آخر بالنسبة لصلاة النوافل في الحرم، هل تعادل برضو نفس الأجر بتاع 100,000 حسنة؟
إن شاء الله
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم، جفا الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل عن العقيقة، يقول هل العمر يكون أكبر من سنة؟ إذا كان يقول أكبر من سنة، هل جائز أن يعق به هذه العقيقة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالعقيقة هي النسيك التي تذبح لأجل ولادة المولود. فإذا ولد الإنسان مولود سن له أن يذبح عقيقة عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. وأقل ما في العقيقة شاة، وهذه الشاة أو ما كان في مثلها من بهيمة الأنعام يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، فالأضحية لا تصح إلا بتوفر شروط في هذه الذبيحة التي تذبح، ومن جملة هذه الشروط اعتبار السن، فالسن معتبر في الأضحية، فكذلك أيضا تعتبر في العقيقة، وذلك لأن ما يذبح هو ما يرتضيه الله جل وعلا من الذبائح، وما ارتضاه الله جل وعلا من الذبائح فإنه يعتبر فيه السن. وإذا أردنا أن ننظر في المذبوح، فالمذبوح قد يكون شاة من المعز، وقد تكون من الضأن، وقد تكون من البقر، وقد تكون من الإبل. فإن كان سيذبح شاة من المعز، فإن المعز يعتبر فيه السن أن يكون قد بلغ سنة، وفي الضأن وهو ما يسمى بالخروف مثلا، فإنه يعتبر فيه أن يكون 6 أشهر. ومعنى قولنا سنة أو 6 أشهر أي أتم 6 أشهر ودخل في 7، لأن ما دون 6 أشهر لا يقال فيه أنه بلغ 6 أشهر. وكذلك أيضا عندما نقول سنة من المعز يعني أتمت سنة كاملة ودخلت في 8، ودخلت في 8. فإذا عندما يذبح الإنسان ذبيحة فلا بد أن تكون مستوفية للشروط من سلامتها من العيوب الظاهرة، وكذلك أيضا اعتبار السن في ذلك. وبناء على ذلك فما الذي ستذبحه؟ إن كنت ستذبح معزا، والمعز يختلف حكمه عن الضأن، فإذا كنت ستذبح معزا فالمعز لابد أن يكون قد أتم سنة، وأما الضأن وهو ما يسمى بالخروف عند بعض الناس فإنه لابد أن يكون قد أتم 6 أشهر. فإذا أتمت السن المعتبرة شرعا صح أن تكون هذه عقيقة عن المولود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المولود، وأن يرزقك بره، وأن يبلغ أشده.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بيوسف يسأل عن الأذكار أو الذكر الذي يكون عند الصفا وعند المروة. يقول عندما أصعد الصفا أذكر الله عز وجل 3 وأكبر، ويقول أدعو، وذكر لا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الدعاء. فيقول هل هذه الأذكار أقولها يعني 3 مرات على الصفا ثم عندما آتي إلى المروة أعيدها أيضا 3 مرات؟
العمرة لها أحكام، وهذه الأحكام تتنوع ما بين الركن والشروط وكذلك أيضا السنن. فيشترط لمن أراد الحج أو العمرة أن يسعى بين الصفا والمروة، بمعنى أن من لم يسعى بين الصفا والمروة فإن عمرته لا تصح لأنها لم تكتمل شروطها. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن من لم يسعى بين الصفا والمروة فإن عمرته كأنها غير موجودة. ومما يستحب في السعي ذكر الله سبحانه وتعالى عند الصفا وعند المروة. لماذا نقول أن هذا الذكر مستحب؟ لأن بعض الناس هداهم الله إذا نسي أن يأتي بالذكر ألغى هذا الشوط الذي لم يذكر الله جل وعلا فيه، وهذا خطأ، لأن هذا الذكر غايته أنه سنة. فإن نسيته ولكن أتيت بالسعي وهو المشي بين الصفا والمروة فحينئذ هذا السعي صحيح، وإن كنت قد نسيت الذكر أو لم تقل الذكر متعمدا، لأن بعض الناس لا يقول الذكر هذا الذكر عند المروة، أما لا يقوله جهلا، وأما أن يكون مستعجلا، وأما أن يكون مستعجلا له، بمعنى مستعجل له هؤلاء الذين يستأجرون للسعي، هو لا ينتظرك أصلا حتى أنت تذكر الله، هو مباشرة يأتي إلى المروة مثلا وينحرف مباشرة من المروة راجعا إلى الصفا، فأنت أصلا ربما لا يكون لك عندك متسع حتى تذكر الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود هو عند التمكن، فإذا تمكنت من ذكر الله سبحانه وتعالى، هل تقول في المروة ما تقوله في الصفا؟ فالجواب نعم، لكن من غير تكبير، بمعنى أنك تذكر الله سبحانه وتعالى وتقول التكبير عند ما تصعد في أول مرة، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الذكر 3 مرات، أي لا إله إلا الله وحده لا، وتدعو بينهما، أي الدعاء مرتين، بمعنى أنك تدعو تقول الذكر ثم تدعو، ثم تقول الذكر ثم تدعو، ثم تقول الذكر وتبدأ في السعي، وتبدأ في السعي. ودليل ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه، وفيه قال ففعل في المروة مثل ما فعل في الصفا، أي من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو كبر كذلك أيضا فإنه لا حرج، بناء على قول جابر رضي الله عنه ففعل في المروة مثل ما فعل في الصفا، أي من ذكر هذه الأذكار والدعاء عندها. إذن مما يسن لمن أراد السعي بين الصفا والمروة أن يقف عند الصفا فيكبر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويدعو الله سبحانه وتعالى بما ورد في السنة، فإذا وصل إلى المروة قال عند المروة مثل ما قال عند الصفا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا أبو يوسف يسأل عن صلاة النوافل في الحرم، في المسجد الحرام، يقول هل ب100,000 صلاة كالفريضة؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، ووجه الخلاف هو عموم الحديث، عموم الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدر 1,000 صلاة إلا فيما سواه، أو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، فهذه النصوص تدل على أن كل من صلى صلاة في المسجد الحرام فله 100,000 صلاة، لأن صلاة كما يقول أهل اللغة نكرة في سياق الإثبات، صلاة في المسجد الحرام، صلاة أي أي صلاة تصليها في المسجد الحرام، فقالوا هذه نكرة في سياق الإثبات، فتعم أي تعم أي صلاة يصليها الإنسان، سواء كانت راتبة أو مسنونة أو نفلا مطلقا، فيشملها الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من التضعيف إنما هو في الفرائض لا في النوافل، وذلك لأن المستحب للإنسان أن يصلي النافلة في بيته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نطق عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث لا يصلي صلاة النافلة في المسجد، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي أغلب صلوات النافلة والراتبة في بيته. وصلاة المرء نافلة في بيته أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل، صلاة المرء في بيته أفضل إلا في المكتوبة، إلا في المكتوبة. وهذا يدل على أن النافلة الأصل فيها أن تكون في البيت. وبناء على ذلك قالوا جمعا بين الحديثين، فإن الأفضل في النافلة أن تصلى في البيت، وهذا الحكم يشمل المسجد الحرام ويشمل كذلك أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لأن كل هذه المساجد التي ورد فيها الفضل والتضعيف إنما قالوا إنما هو في الفرائض لا في النوافل، لأن النافلة الأفضل أن تصلى في البيت. وتفضيل النافلة في البيت جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك أيضا من فعله، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بقراءة القرآن في البيت، وذلك إحياء للبيت. وفي الحقيقة المسألة متنازع فيها من حيث الأفضلية، ولكن يظهر والله أعلم أن مثل هذا التضعيف إنما يكون في الفرائض لا في النوافل. ولو كانت النافلة في المسجد أفضل لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل في النافلة أن تصلى في البيت، وبناء على ذلك فالتضعيف إنما يكون في الفرائض ولا يكون في النوافل، وهذا أظهر من حيث الأفضلية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: إذا نذرت نذرا أني سأعطي شخص شيء معين، لكن يقول حصلت لي ظروف وبعت يقول هذا الشيء، هل علي نذر بأني أعطي قيمة الشيء المباع لهذا الشخص؟
النذر من العبادات التي امتدحها الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالله جل وعلا جمع بين النذر وجمع بين النفقة، أي يعلمه ويثيب على فاعله. فالنذر امتدحه الشارع، ولكن امتداح النذر لم يأتي مطلقا، وإنما جاء في حالة معينة فقط. وأما الأصل في النذر هو أن يكون منهيا عنه، وذلك لأنه تكليف للإنسان شيئا لم يكلفه الله جل وعلا به. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير. وذلك غالب من ينذر يجد مشقة في وفاء هذا النذر. ومن ذلك سؤال الأخ السائل، يعني ينذر الإنسان أنه يتصدق بكل راتبه إذا عمل في أول راتب، وهو قد يكون قد أوقف عليه الراتب 3 أشهر ثم يأتيه أول راتب، فيأتيه أول راتب راتبا مضاعفا، وهو نذر يقول أنا نذرت أن إذا نزل لي الراتب، ولكن قد يكون الراتب محبوسا مدة 3 أشهر ثم ينزل دفعة واحدة، فيسأل يقول ماذا أفعل؟ أنا الآن نذرت أن أول راتب أتصدق به. طيب هو استلم الراتب، هل يقسم الراتب إلى 3 ويتصدق بأول راتب أو لا؟ ثم أنه إذا عمل ربما يكون أول راتب يستلمه ويكون راتب عملا مرموقا مثلا، يكون الراتب كبيرا، يكون 50,000 مثلا، يقول أنا أول ما أستلم بدل أني أنفع أعطي جزء، يقول لا كيف سأتصدق؟ يعني يبتلى الإنسان بالنذر وفي وفاء النذر، وهو شيء أصلا لم يكلفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث المتأمل فيه يقول فيه النبي صلى الله عليه، الصحابي عندما نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. وذلك غالب من ينذر يعني لو أوكل إليه الأمر لما نذر إليه، لما نذر مرة أخرى. ولكن نقول في جواب الأخ السائل، أولا هل النذر الذي نذرته هل تلفظت به أو كان في نفسك؟ لأن بعض الناس يظن أن هو حديث نفسه الذي يقوله في نفسه يعتبره بمثابة النذر، يعني يحدث نفسه أنه إن حصل هذا الأمر الفلاني أنه سيفعل هذا. فنقول لو إن لم تتكلم به وإنما كان حديث النفس فلا يلزمك أن توفي به، لا يلزمك أن توفي به، ولا تحمل نفسك شيئا لم تتكلم به. النذر من أحكام الألفاظ، فهناك أحكام في الشريعة تترتب على الألفاظ، ومنها العتق، ومنها الطلاق، ومنها كذلك أيضا اليمين والنذر. فإذا لم تتكلم بالنذر بمعنى أنه كان في نفسك ولم تتكلم به فنقول لا يلزمك. وغالب من ينذر كذلك أيضا من الناس هو نذره في نفسه، فنقول إن كان هذا مما لم تتكلم به فإنه لا يلزمك الوفاء به. لكن إن نذرته فتلفظت به وقلت نذر علي أنني إن فعلت كذا وكذا فسأفعل كذا، فنقول ماذا قال هو؟
يقول أنه يعني نذر أن يعطي فلان شيء معين
نعم.
ثم يقول بعت هذا الشيء، حصلت لي ظروف بعت هذا الشيء، هل علي أن أعطيه قيمة هذا الشيء؟
نعم، إن كنت قل نذرت أنك تعطيه هذا الشيء، وهذا الشيء مما له أثره عليه، بمعنى أنه هو يحتاج إلى سيارة مثلا، ونذرت قل عرفت أن حاجته سيارة، قل إن فتقول نذر علي أن أعطي فلانا سيارة، ثم بعد ذلك بدأ لك سيارتي هذه، ثم بدأ لك أن تبيع هذه السيارة، فنقول لك إذا أردت أن توفي فحينئذ عليك أن تشتري هذه سيارة مكانها وتفي بنذرك. أو إن كان أراد أن يشتري سيارة فتعطيه قيمة السيارة. وذلك لأن النظر في النذر هو النظر في النذر هو فيما ينفع المنذور أو الناذر، فإن كان هذا المنذور عبادة فإنه حينئذ ننظر إلى هذه العبادة فيفعلها إن كان نذرا، أما إن كانت ليست بالنذر فلا يلزمه. مثلا قال نذر علي أن أعتمر وأنا راكب مثلا وأنا ماشي وفتعب، فنقول له اركب أو امشي، كلاهما سواء.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو ياسر تفضل.
مرحبا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ياسر، الله يبارك فيك.
يحفظك أبو ياسر. السلام عليك شيخ، سؤال الله
يخليك. هلا هلا أبو ياسر.
أنا أقول لك أنا مرة من الأيام قبل كذا كم سنة كبرنا في الصلاة، ودخل واحد شخص كان يقول السلام عليكم، انا رديت عليه يعني بقوة عقد عليكم سلام ورحمة الله وبركاته، بعدين قطعت الصلاة وكبرت كبرة الإحرام من جديد، يعني ما شو الحكم فيها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بياسر، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ لكمال السؤال السابق بالنسبة للنذر.
نعم، فالنذر حينئذ إذا نذر الإنسان أن يشتري سيارة لفقير، وهذا الفقير لا ليست عنده سيارة وهو يحتاج إلى هذه السيارة، فنذرت أن تهب له هذه السيارة أو تشتري السيارة الفلانية له، فإنه حينئذ يلزمك أن توفي بهذا النذر، ولكن فيما يحقق معنى النذر بالنسبة للمنذور، بمعنى أن نذرت أن تشتري له هذه السيارة ثم بعد ذلك رأيت أو تهدي هذه السيارة ثم حصل لك طارئ واضطرت أنت أن تبيع هذه السيارة، فنقول لك لا يلزمك أن تشتري نفس السيارة، لو بإمكانك أن تشتري سيارة أخرى تؤدي المقصود الذي يتحقق بالسيارة التي كنت تريد أن تهبها له بالنذر. فإذا عندما ننظر إلى النذر فننظر إليه من جانبين، الجانب الأول فيما كان عبادة، فإن كان عبادة فتؤدي هذه العبادة، أما إن كانت في غير العبادات فإنما ننظر فيه إلى المقصود والمصلحة، فإن تحقق المقصود بالنذر فنعم، فإن لم يكن متحققا بالنذر فنقول له حينئذ لا يلزمك أن يكون مباحا. ومثل ذلك من نذر أن يعتمر ماشيا فنقول وجد مشقة في المشي، فنقول لا يلزمك الوفاء بالنذر وتكفر عن يمينك وتركب أو تمشي كلاهما سواء حينئذ، لأن هذا نذر مباح. أما في نذر الوسائل فننظر إلى المقصود، فتشتري له سيارة أخرى مكان هذه السيارة أو تهبها السيارة التي مثل السيارة التي أردت أن تهبها له بالنذر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو ياسر يقول قبل عدة سنوات دخلت في الصلاة فكبرت، ثم يقول دخل شخص آخر وسلم، فيقول أنا يعني يقول ردت عليه السلام بصوت مرتفع، ثم يقول قطعت الصلاة مرة أخرى وكبرت مرة أخرى للصلاة من جديد.
الكلام في الصلاة يعد مبطلا من مبطلات الصلاة، فمن تكلم بالصلاة فمن تكلم في صلاته فإن صلاته قد بطلت، ورد السلام هو من جملة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الصحابي الذي دخل قال فعطس في الصلاة فحمد الله، فقال له أخوه بجنبه قال يرحمك الله، فضرب الرجل يده على فخذه قال واثكل أمياه، يعني زاد في الكلام كلاما آخر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فجعل تشميت العاطس كلاما في الصلاة يبطلها، فكل من أجاب إنسانا في الصلاة فإنه يعد ماذا؟ يعد كلاما في الصلاة يبطلها، ومن ذلك أن ترد السلام على أحد، فإذا رددت السلام فإن صلاتك حينئذ قد بطلت، وقد أحسنت أنك استأنفت صلاة جديدة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
أولا بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد.
الله يبارك. بالنسبة للأمس تقريبا في صلاة العشاء الإمام في أثناء صلي بعض الركعة الثالثة جلس للتشهد، المصلين نبهوه إنه تقريبا إنه هو سهى، قام جاب الركعة الرابعة، بعد ما جاب تقريبا بعد ما جاب الركعة الرابعة لما جلس قعد قرأ التشهد سلم سلام واحد، يعني السلام الأول بعدين انتبه تقريبا انه هو عنده سهو في الرقعة الرابعة، قام سجد سجدتين بتاع السهو، وتاني قرأ التشهد ثانية بعدين سلم. مش عارف اذا كان الفعل تربوته هذا صحيح ولا غير صحيح.
ان شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. سؤال محمد، فضل الشيخ يقول الإمام صلى العشاء وبعد أو في الركعة الثالثة جلس للتشهد فنبه فقام مباشرة وأتى بالركعة الرابعة، ويقول أيضا يعني سلم تسليمة واحدة ثم تذكر أنه قد سهى في الصلاة فسجد للسهو ثم تشهد مرة أخرى وسلم.
بالنسبة للجواب على هذا السؤال، أولا نطمئن الأخ السائل أن صلاتهم صحيحة، ولكن لا بد أن نكيف صحة الصلاة وفعل الإمام الذي فعله. أولا نبدأ بما هو الأفضل للإمام أن يصنعه في مثل هذه الحالة. إذا جلس الإمام في الركعة الثالثة فنبه وتذكر أنه كان الواجب عليه أن يقوم، فإنه حينئذ يقوم إلى الرابعة، يقوم إلى الرابعة. فإذا قام إلى الرابعة فإنه يسلم حينئذ، فإنه يسجد حينئذ للسهو سجدتان، والإمام مخير في ذلك، إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. فإن سجد قبل السلام سجدتي السهو فصلاته حينئذ صحيحة وصلاة المأمومين خلفه صحيحة، وإن سجد السهو بعد السلام فإنه حينئذ صلاته صحيحة وصلاة المأمومين كذلك أيضا صحيحة. يبقى الإشكال هو أنه سلم تسليمة واحدة ولم يسلم تسليمتين، فها هنا بناء على مذهب المالكية والشافعية والحنفية وهو الأصح إن شاء الله، أن الخروج من الصلاة إنما يكون بتسليمة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فهو قد انصرف من صلاته بمجرد التسليمة الأولى، التسليمة التي سلمها انتهت الصلاة، ثم هو سجد سجدتي السهو بعد السلام. ولكن أظن أن الإمام كان يريد أن يسجد للسهو قبل السلام، ولكن سبق عليه لسانه فسلم، فأراد أن يستدرك فيسجد سجدتين قبل السلام وزاد هو التشهد، وهذا لا يضر إن شاء الله لازم. فإن قلنا على مذهب الحنابلة فكذلك أيضا فعله صحيح، لأنه انصرف من صلاته قبل سلم من ركعة، سلم تسليمة واحدة، وعند الحنابلة لابد أن يسلم تسليمتين، فهو قد رجع إلى الصلاة وتشهد وسجد للسهو قبل السلام وسلم، فهو بناء على مذهب الحنابلة صحيح، لأنه أخطأ في التسليمة الأولى، وإنما كان الواجب عليه أن يسلم تسليمتين فأخطأ، فرجع إلى الصلاة مرة أخرى وتشهد وسلمت وسجد للسهو قبل السلام ثم سلم. فهو على كلا القولين، إن أردنا أن نقول على مذهب جمهور أهل العلم فالصلاة صحيحة لا إشكال تماما، لأنه بمجرد أنه سلم التسليمة الأولى فإن الصلاة قد انتهت، فيعتبر ذلك سجدتين بعد السلام، وبناء على قول الحنابلة بأنه اشترط التسليمتين فإنه كذلك صلاتهم صحيحة، لأن التسليم التي صدرت من الإمام أول مرة هي تسليمة خاطئة ولم تكن في محلها، فرجع الإمام إلى الصلاة وأتى بالتشهد وسجد سجدتين قبل السلام ثم بعد ذلك سلم التسليمتين التي ينصرف فيها من السلام، فالصلاة بحمد الله صحيحة، ولكن كان الإمام عليه أنه إذا سلم التسليمة الأولى يكون قد انصرف من صلاته، ثم بعد ذلك سجدتي السهو تكون بعد السلام، ثم بعد السهو ثم بعد سهوي هذا يسلم ويكون كذلك قد انصرف من الصلاة. فالحمد لله صلاتهم صحيحة سواء على قول الجمهور أو سواء على قول الحنابلة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: كيف واظب على صلاة الفجر؟ صعبة جدا علي.
والله يعني هذا السؤال في الحقيقة يعني مما يعني يؤسف أن نراه في كثير من الناس هداهم الله، حتى في جانب من يهتمون بالصلاة في وقتها تحصل عندهم الغفلة في صلاة الفجر. وصلاة الفجر هي من أعظم الصلوات، الله جل وعلا امتدح هذه الصلاة وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الصلاة صلاة الفجر تشهدها الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار ثم يجتمعون في صلاة الفجر والعصر فيعرجون إلى ربهم الحديث، يقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على راتبة الفجر، وقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها. فإذا كانت ركعتي النافلة خير من الدنيا وما عليها، وجاء في الحديث الآخر: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. الحديث فالفضائل الواردة في صلاة الفجر فضائل عظيمة، وهذا يستدعي المؤمن إلى أن يحرص عليها، ومن جملة الحرص عليها أن يبذل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ صلاة الفجر. وهناك أسباب كثيرة تعين الإنسان على استيقاظ الفجر، من أهم هذه الأسباب النوم المبكر. النوم المبكر، فإذا بكر الإنسان بالنوم فإن الجسم يأخذ راحته، وإذا أخذ الجسم راحته نشط على القيام لهذه الصلاة. ومن جملة ما يعينك استذكار مثل هذه الفضائل، فعندما تتذكر هذه الفضائل وأنها تفوتك إن فاتت صلاة الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هم ساروا في هذه الظلمات، فكان جزاء فعلهم هذا جزاء ما صنعوه، فهم ساروا في الظلمات فكوفئوا بأن يكونوا في النور يوم القيامة. فعندما تستذكر هذه الفضائل، يعني إذا قيل لك الآن إذا قمت في الصبح ستحصل على بيت وتحصل على مزرعة وتحصل على كذا وكذا وكذا، أصلا لن يأتيك نوم، أصلا لن تنام حتى تحصل هذا المقصود، فكيف بهذه الفضائل تضيع عليك بسبب النوم؟ فإذا استذكار مثل هذه الفضائل مما يعينك. أيضا كذلك مما يعينك أن تضع المنبه الذي يساعدك على الاستيقاظ، والمنبه ليس شرط أن يكون تنبيه واحد، تضع أول وثاني وثالث، وتجعل في الصوت درجات، في أول مرة تجعله خفيفا ثم المرة ثم ثاني أقوى ثم أقوى ثم أقوى. وما يعينك كذلك الاستعانة بمن يقوم لصلاة الفجر، كان تستعين بوالدتك أو أمك أو أبيك أو صديقك، عندما يستيقظ تنبهه على أنه ينبه عليك إذا استيقظ، أو ينبه عليك من يكون منتبها أن يوقظك لصلاة الفجر. فهذه كلها أسباب، والإنسان إذا بذل الأسباب وأتى بها فإنه إن حصلت منه الغفلة حينئذ فهذه غفلة وقعت ممن بذل السبب، فلا يضيع الأجر إن شاء الله. ذاك الإنسان والله يعني هو ينام الساعة الواحدة وسيستيقظ في الرابعة والنصف أو في الخامسة إلا ربع أو في وقت مبكر إذا كان كانت الصلاة خصوصا في فصل الصيف تأتي الصلاة مبكرة، كيف ستستيقظ وأنت قد نمت 3 ساعات وأنت طول اليوم قد أتعبت هذا الجسد؟ إذن من يريد أن يقوم لصلاة الفجر فعليه أن يبذل جميع الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر. أما أن يترك الحبل على غالبه وينام وقت ما ينام ولا يبذل هذه الأسباب، فإنه حينئذ يخشى عليه أن يكون ممن ضيع هذه الصلاة.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. أيضا يقول من هم القواعد من النساء مع انتشار، يقول عند البعض أنه بعد 80 أنهم يخلعون الحجاب بحجة أنهم قواعد من النساء.
القواعد من النساء هذه أتت في قول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والقواعد من النساء هن النساء الكبيرات في السن اللاتي لا حاجة للرجال فيهن، فكونها من القواعد أي العجائز، وكل من بلغت سن اليأس وذهب انقطع عنها الحيض فإنها حينئذ تعتبر من القواعد. والعجائز مصطلح يطلق على كبار النساء، فهذه لا بأس أن تضع ثيابها، وإن حصل شيء من التقصير في شيء من الحجاب فإنه حينئذ يرتفع عنها الإثم. وبذهب بعض أهل العلم إلى أنها تترك الجلباب وليس معنى ذلك أنها تظهر الزينة، وهذا قول كذلك أيضا معتبر. فالعجوز هي التي لا تريد النكاح ولا تتبرج بزينة، فليس عليها حينئذ أن تترك الجلباب وهو الذي يغطي وجهها، فإن ظهر شيء من يدها أو شيء من وجهها حينئذ فلا بأس. قالوا حتى قال بعض أهل العلم إن ظهر شيء من الشعر، شيء يسير من الشعر وهي من لا تشتهى وليست بمتزينة ولا تريد النكاح، فإنها حينئذ داخلة في هذا المعنى. وليس معنى ذلك أن تترك الستر فتكشف عن شعرها وعن زينتها بداعي أنها من القواعد من النساء، فالمقصود هو شيء من التخفيف على العجائز لا إظهار الزينة وترك الحجاب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.